السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع تفسير سورة البينة. مسلم من حديث عياض بن حمار، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب. فالكل قد بعد عن الله جل وعلا، لكن الجميع كانوا ينتظرون قدوم نبي ونزول كتاب من الله جل وعلا يأخذهم من الضلال إلى الهداية ومن الظلمات إلى النور. وكان اليهود والنصارى يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم المنتظر، وكان اليهود والنصارى يعلمون إلى ما سيدعو إليه هذا الكتاب، بل كانوا يستفسحون على المشركين بقولهم: سيأتي نبي لنتبعه ونسير وراءه فنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما جاء النبي المعروف لديهم بصفته ونعته، بالكتاب المعروف لديهم الذي كانوا ينتظرونه بصفته ونعته، كفروا بذلك. فالله جل وعلا يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أي أنهم لن يتركوا ما هم عليه من الكفر من تحريف كتبهم ومن البعد عن طريق أنبيائهم ورسلهم، لم يكونوا يتركون ذلك إلا إذا أرسل الله جل وعلا إليهم بينة واضحة ساطعة سطوع الشمس. والبينة هي القرآن، والبينة هو النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن الذين كفروا، فلا بد أن تعلم مع بداية هذه السورة قول الله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني لا بد أن تعلم أن أهل الكتاب الآن وأيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كفرة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فأهل الكتاب الآن وأيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كفرة. بدليل قول الله جل وعلا عن اليهود وعن النصارى، قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. الآيات، فالله جل وعلا حكم عليهم بالكفر، لعن الذين كفروا. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فحكم الله جل وعلا عليهم بالكفر. وإن سمى اليهود أنفسهم بالإسرائيليين نسبة إلى نبي الله إسرائيل هو يعقوب، فيلصقون أنفسهم بالأنبياء، إلا أن هؤلاء الأنبياء قد علموا يقينا أنهم لو اتبعوا غير طريقهم لكفروا بالله جل وعلا، فهم قد كفروا بالله سبحانه وتعالى. كذلك النصارى، وإن زعموا أنهم مسيحيون يلصقون أنفسهم بالمسيح وهم كافرون. والصحيح أن نقول ما قاله الله تعالى نصارى، إنما الإسرائيليون قول يهود لأن الله قال يهود، النصارى قل نصارى من قلت مسيحيين لأن الله جل وعلا قال عنهم النصارى. فهم يلصقون أنفسهم بإسرائيل ويلصقون أنفسهم بالمسيح. كذلك المسيحيون كما يزعمون هم، وكما علمنا ربنا النصارى كفر الآن كفر، وأيام النبي عليه الصلاة والسلام كفر. بل لو اتبع اليهودي والنصراني دين نبيه بدون تحريف، واسمع هذا القيد، لو اتبع اليهودي أو النصراني دين نبيه بدون تحريف بنفس الطريقة التي نزلت على نبيه فهو مع ذلك كافر، لأن الله جل وعلا أنزل شريعة القرآن لتنسخ النصرانية واليهودية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا بد أن يؤمن بدين النبي عليه الصلاة والسلام. فاليهودي كافر والنصراني كذلك كافر بنص كلام الله جل وعلا. وربما يعجب بعض البعيدين عن القرآن الذين ربما قرأوا آيات القرآن مرارا وتكرارا لكنها كقراءة الجرائد، لدرجة أني وقفت مع بعضهم يوما وهو يريد أن يرد علي: كيف يكون النصراني الذي يصلي ويصوم ويجلس في الكنيسة ولا يخرج، أو اليهودي الذي يجلس في المعبد ويتبع كتابه، كيف يكون هذا كافرا؟ قلت له: هذا قول الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. شنبور الكلام ده؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قف مع نصراني أو يهودي، قل له: بيني وبينك كريمة، أثبت لك بعدها الإسلام كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. لازم تكمل الآية، لا كما يقولها كثير من الجهلة يصدرون هذه ويقولون: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. أي كلمة؟ لا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا نسمعش كلامك فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، أظهر إسلامك وارفع رايتك وأعلن توحيدك وما عليك مما كفر بعد ذلك. فالكفر ملة واحدة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فالكفر أنواع: كفر أهل الكتاب، كفر المشركين وهم عباد الأوثان، كفر الملحدين الذين ليس لهم إله فهم كفرة، كفر المجوس عباد النار والشمس، كفر البوذيين عباد الفئران والعجول، كفر المنافق، كفر المرتد، كفر أصلي أو كفر طارئ كالمنافق أو المرتد. فهذه أنواع من أنواع الكفر، لكن الجميع كله كافر والعياذ بالله. فالكفر كله ملة واحدة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. كلمة منفكين لها معنيان: المعنى الأول تاركين، والمعنى الثاني متروكين. يعني إيه؟ يعني لم يكن الله جل وعلا ليترك أهل الكتاب، أو لم يكن الذين كفروا متروكين هملا وسدا دون أن يرسل الله إليهم بينة لتكون حجة عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا رسول بينة عليهم، فلم يكن الله جل وعلا ليتركهم هباء سدا كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدا؟ لا، مستحيل. كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. لا، لابد أن يرسل الله تعالى بينة واضحة ساطعة، كلمة بينة يعني واضحة يعني ساطعة، يرسل الله جل وعلا كتابا بينا واضحا ليؤمن به أهل الأرض، يرسل الله جل وعلا رسولا صفته بينة واضحة ليؤمن به أهل الأرض حتى تكون الكتاب والرسول حجة على هؤلاء. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي متركين سدى وهملا. المعنى الثاني تاركين، منفكين يعني متركين أو تاركين. تاركين يعني إيه؟ لم يكن الذين كفروا تاركين ما هم عليه من الكفر والشرك والإعراض عن الله حتى يرسل الله جل وعلا إليهم كتابا أو رسولا بينا أو بينة واضحة أمام أعينهم. يبقى كلمة منفكين إما تاركين أو متركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والبينة هو اسم السورة، البينة هو اسم السورة لكي تخلص من هذه السورة، تخلص من هذه السورة أن كتاب الله جل وعلا بين واضح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته بينة واضحة، فهي سورة البينة. هذه السورة اشتملت على ثلاث أمور. الأمر الأول هو إظهار كفر أهل الكتاب، إظهار كفر أهل الكتاب ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني إخلاص العبادة لله جل وعلا. الأمر الثالث ثواب هؤلاء وعقوبة أولئك، ثواب المخلصين من أتباع النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وعقوبة المشركين من أهل المشركين والكافرين من أهل الكتاب، وهو النار والعياذ بالله. هذه السورة التي أمر الله جل وعلا في عليائه وكبريائه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلوها على أبي، كما في الصحيحين من حديث أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. من اللي يقرأ القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل تسمع القرآن من الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي: وسماني الله لك. ما هو كل يوم بيسمع القرآن من النبي، ماشي، غريبة دي بالنسبة له، كل يوم بيسمع القرآن، إنما الغريب قال أبي: يا رسول الله وسماني الله لك. يعني النبي يقول له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. يعني يا رسول الله ربنا قال لك اقرأ القرآن على أبي، اسمي اتندى فوق، اسمي رني فوق، اسمي الله جل وعلا قال تكلم به، أنا مين أنا ولا حاجة، وسماني الله لك. قال النبي: نعم. فبكى أبي، دمعت عين أبي أن الملك العظيم سبحانه وتعالى ذكر اسمه من فوق سبع سماوات. عشان كده لما تستحضر كده وانت قاعد دلوقتي في المجلس تذكر الله، أن الله الآن يذكرك أمام الملائكة، تفرح. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فاذكروني أذكركم. وشتان شتان بين ذكر العبد لربه وبين ذكر الرب سبحانه وتعالى لعبده. فأبي دمعت عينه لما علم أن الله جل وعلا ذكر اسمه في الملأ الأعلى. كذلك وأنت تقرأ القرآن لابد أن تستحضر هذه المعاني لتقربك هذه المعاني من ربك سبحانه وتعالى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فسر الله البينة في الآية التي بعدها، ألا وهي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فقال بعض أهل العلم: إن البينة رسول من الله، أو قالوا البينة هو الكتاب الذي يتلوه رسول الله، يتلو صحفا مطهرة. والمعنيان تتحملهما الآية وكلاهما صحيح. فالبينة هو النبي عليه الصلاة والسلام، والبينة هو الصحف التي أنزلها الله جل وعلا مع النبي عليه الصلاة والسلام. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، هذا الرسول رسالته بينة واضحة أمام المشركين، كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هم مش بيتكذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه البينة الواضحة هي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعرف المشركون وأهل الكتاب خاصة يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول المرتقب المنتظر. لذلك لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام علموا أنه هو بصفته، لكن ماذا صنعوا؟ جحدوا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مجرد نظر الواحد منهم للنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بين واضح. سموه قبل أن يكون نبيا بالصادق الأمين، واضح. لذلك هرقل لما سأل أبا سفيان في قصته الطويلة في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، سأله أسئلة كثيرة، قال له ما أتباعه، ضعفاء الناس أم أغنياؤهم؟ قال بل ضعفهم. سأله سؤال، قال له بما يأمركم؟ قال بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال كيف الحرب بينكم؟ قال سجال، يدال علينا المرة وندال عليه المرة. فلما ذكر الصفة قال هرقل والله هذه صفة نبي، ولو أني بين يديه لغسلت عن رجليه. ده هرقل اللي ما شافش النبي، اللي ما شافوش، لو أني بين يديه لغسلت عن رجليه. فهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا ينتظرونه، وكان أهل الكتاب خاصة يقولون للمشركين سيأتينا النبي المنتظر لنقاتلكم، كما قال تعالى ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فجاءهم الرسول الذي ينتظرونه ويعلمون صفته، أهل الكتاب. شوف عبد الله بن سلام لما أسلم، ولم يسلم من اليهود إلا القلائل. لما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت كذابين، فسأخفي عليهم إسلامي وسلهم عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وعبد الله بن سلام مستتر وراء الستر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا زعيمنا وابن زعيمنا وسيدنا وابن سيدنا. قال لهم فماذا لو أسلم؟ إيه رأيك لو أسلم؟ قالوا نعيذه بالله من ذلك. يسلم معقول؟ نعيذه بالله من ذلك. قال فإنه قد أسلم. قال نعيذه بالله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قالوا سيئنا وابن سيئنا. قوم بهت، قوم من لحظة بس قالوا سيدنا ابن سيدنا، قلبت العبارة سيئنا وابن سيئنا، قوم بهت. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتظر حيي بن أحطب زعيم اليهود مقدم النبي عليه الصلاة والسلام لينظر هل هذا هو النبي الذي ينتظرونه ويعلمون صفته، فنظر حيي إليه ثم رجع، فأتاه بعض اليهود قالوا أهذا هو النبي الذي كنا ننتظره؟ هو ده؟ قال نعم. قالوا هو؟ قال والله إنه لهو. قالوا فماذا ستصنع؟ انت زعمنا ماذا ستصنع؟ قال عداوته ما حييت، عداوته ما حيث. ليه؟ لم يأتي من بني إسرائيل، إنما جاء من بني إسماعيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، فلم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام حسدا، اليهود والنصارى وكذلك المشركين. يعني أبو جهل لما قابل الأخنس بن شريق في جوف الكعبة في ظلام الليل قال الأخنس بن شريق لأبي جهل يا أبا جهل أو يا أبا الحكم، مش معقول أقوله أبا جهل بقى، يا أبا الحكم أهذا هو النبي الذي ينتظره اليهود؟ قال نعم. قال على الصفة؟ قال على الصفة. قال فماذا ستصنع؟
قال أحاربه ما حييت.
قال ولما؟ ليه؟
يقول له والله إنه لهو.
طب ليه؟ تحاربه ليه؟
قال أتريد أن تستأثر بني هاشم، أن تستأثر بنو هاشم بالنبوة؟
قالوا الرفادة،
قلنا الرفادة.
قالوا السقاية،
قلنا السقاية.
قالوا حفظ البيت،
قلنا حفظ البيت.
ثم قالوا منا نبي، فكيف بنا بنبي؟
يعني بقول ان بني هاشم بننافسهم على طول.
قالوا احنا بنسخ الحجاج،
قالوا احنا نسخ الحجاج كمان.
هنأكل الحجاج واحنا نأكل الحجاج.
هنخلي بنا بيت الحرام واحنا هنخلي بنا بيت الحرام.
بنفسهم على طول. فطلعت بني هاشم قالوا منا نبي.
طيب وقتوا دول بنبي ازاي؟ فكذبوا النبي حسدا من عند انفسهم. لذلك لما ارسلت قريش ابا الوليد من زعماء المشركين الى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل هذا الرجل كبير من كبراء قريش ووقف على النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات طويلة، وان كان الحديث في اسناده بعض المقال الامانة العلمية، فوقف امام النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد ما وجدنا رجلا اشأم على قومه منك، مرنا ما شئت غير هذا الدين، ان كان بك المال اعطيناك من اموالنا ما تريد، ان كان بك السلطان وحب الجاه ملكناك علينا، ان كان بك النساء وحب الباءة اعطيناك وزوجناك من نسائنا ما تريد، ماذا تريد يا محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت واضع عينه في الارض. فلما انتهى هذا الرجل الذي ارسلته قريش ليرد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي له افرغت يا ابا الوليد؟ انت خلصت؟ هو الصحف المطهرة التي أنزلها الله على رسول الله ألا وهي القرآن. فالقرآن كذلك بين واضح، الذي يترك نفسه للقرآن بإنصاف لا بد أن يوحد الله صدق. لو كنت من أهل اللغة، لو كنت من أهل العلم، لو كنت من أهل الجيولوجيا، لو كنت من العوام وتركت قلبك وعقلك للقرآن، والعقل في القلب، لو تركت قلبك للقرآن لدلك القرآن بإذن الرحيم الرحمن على الله. فالقرآن واضح، القرآن بين، القرآن صريح. فنحن لسنا بحاجة، والله يا إخواني لسنا بحاجة لدعوة المشركين والكفرة من الأوروبيين والأمريكان وغيرهم إلى الله عز وجل، لسنا بحاجة إلا إلى أن نعرض القرآن فقط عرضا طيبا فقط. مجرد عرض القرآن يؤمن على ذلك كثير. في واحد ليبي من إخواننا الليبيين قاعد في أمريكا، قاعد فترة طويلة غير مهتم بالإسلام، وبعدين من الله جل وعلا عليه بهداية بعد ما كان مع مبلغ كبير من المال. فبيقول كان بيستأجر كل يوم، بيستأجر كل يوم مدرج من إحدى من أحد المدرجات الموجودة في إحدى جامعات أمريكا كل يوم، ويطلع في المدرج يعرض الإسلام عن طريق تلاوة بعض آيات القرآن بطريقة بسيطة قدام الأمريكان. بيقول والله كان يسلم على يديه في اليوم 4 أو 5 بس معاه جهاد. واحد تاني في انجلترا حدثنا عنه بعض الإخوة، كان بيقعد هو حارس، يعني حتى مش مدير ولا موظف ولا مدرس، حارس أمن، يعني بقف على باب عمارة ولا حاجة، بس هو قاعد فقط بيقرأ القرآن بصوت رقيق فيسلم على يديه العشرات قراءة القرآن فقط. شيخ سيد قطب، شيخ سيد قطب رحمه الله تعالى بيذكر، بيقول في أول طريق للإسلام للهداية وأنا مسافر من مصر إلى أمريكا في الباخرة، كان في فساد في الباخرة ونساء وعري وفساد، بقول فاضطررت إلى أن أخطب الجمعة. وكان كاتب وكان فاهم دينه برضه، لكن كان لسه ما اقتربش من طريق الدعوة إلى الله عز وجل. بقول فطلعت أخطب الجمعة، فلما خطبت الجمعة، والجمعة تتكون من كلام وبين ثنياه آيات من كتاب الله جل وعلا وحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، بقول فطلعت أخطب الجمعة. بعد الخطبة جاءني بعض الناس بيقولوا احنا سمعنا الكلام بتاعك، بس في وسط الكلام كنا بنسمع كلام غريب اول مره نسمعه، قولهولنا ثاني. بقول فقعدت عندهم كلامي ولا مش ده اقول لهم احاديث لا مش ده لغايه لما قلت لهم ايه قال هو ده ارى لهم بعض ايات القران قال هو ده الكلام اللي احنا حاسين انه مختلف تماما عن اي كلام سمعناه في الارض فلا بد ان يكون هذا الكلام ليس بكلام تكلم به احد في الارض قال فوجدتني مضطرا الى ان ادعو الى الله عز وجل هو اصلا مش راح يدعو بل لا وجدتني مضطرا الى الدعوه الى الله عز وجل فاخذت اخبرهم عن دين الاسلام قال فاسلم في الرحله من مصر الى امريكا عشرات الناس في السفينه كان رايح هناك يحضر دراسات في غير الاسلام ذهب هناك ودعا الى الله جل وعلا فاسلم على يديه هناك الكثير فنحن بحاجة إلى أن نحسن فقط إظهار القرآن للناس والله لو أعدت بس تقرأ القرآن سيصل بأمر الله جل وعلا إلى قلوب الذين يريد الله جل وعلا أن يهديهم للإسلام فالقرآن بين واضح والمشكلة عارفين كده فالقرآن بين ليس بحاجة إلى دليل نبريد بن المغيرة هو أبو جهل يمشوا بالليل في السر كده يشوف في الليل يروح يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ثم تخبط رأس الوليد في رأس أبي جهل في رأس الأخمس المشريق يوم الوليد يقول لأبو جهل أنت إيه اللي جابك هنا ما الذي أتى بك يرد يقول له إيه الذي أتى بي هو الذي أتى بك أنت عارف وأنا عارف جاي عشان يسمع القرآن فيقول الوليد إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه عارفين لذلك لما سمعوا القرآن مرة من النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا القرآن كما في صحيح البخاري ومسلم سمعوا النبي يقرأ سورة النجم فسمعه أهل السوق فتركوا التجارة والبيع وجاءوا ليسمعوا القرآن يخرج غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل النبي في ختام سورة النجم إلى السجدة فاسجدوا لله واعبدوا فخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وسجد المسلمون ولم يملك المشركون أنفسهم فخروا جميعا سجدا لله جل وعلا قرآن يغلب على القلوب بين واضح صريح لا يحتاج إلى دليل الشمس تحتاج إلى دليل الشمس قدامك طلعة شايف ضوئها حس حرارتها تقول لي هات لي دليل ان الشمس طلعت فمحمد اوضح من الشمس في ضحاها وابلغ من القمر اذا تلاها واوضح من النهار اذا جلاها والقران كذلك بينه واضحه لا تحتاج الى دليل لكن للاسف لم ينتهي المشركون عن غيهم وكفرهم وشركهم ولم ينتهي اهل الكتاب كذلك رغم اتيان الله جل وعلا لهم بالبينه البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة صحف القرآن أيضا يسمى صحف يتلو صحفا مطهرة فالله جل وعلا ذكر عن موسى وإبراهيم أن الله أنزل عليهم صحف صحف إبراهيم وموسى وكذلك القرآن يسمى صحف يتلو صحفا مطهرة مطهرة من ماذا مطهرة تطهيرا ماديا ومطهرة كذلك تطهيرا معنويا يعني مطهرة تطهيرا ماديا فلا يمس القرآن الذي جعله الله جل وعلا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أي من الملائكة في الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم لا يمسه إلا المطهرون وكذلك رأى جماهير العلماء أنه لا يجوز مس المصحف لغير الطاهر واختلفوا في لفظ الطاهر فقالوا إن لفظ الطاهر لفظ مشترك والذي عليه الفتوى الآن أن خلاف رأي الجمهور أن مس المصحف الذي أحدث حدثا أصغرا جائز لكنه لا يجوز لمن أحدث حدثا أكبر وقال بعض العلم إنه يجوز أن يمسه كل مسلم سواء كان طاهرا أو غير طاهر لأنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك، اللهم إلا الحديث قول النبي عليه السلام الذي قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه يميل إلى تصحيحه، لا يمسن القرآن إلا طاهر، فقالوا ابن طاهر لفظ مشترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انخنس منه أبو هريرة رضي الله عنه حين كان على جنابة فقال يا رسول الله إني كنت على جنابة كنت نجسا فقال أو كنت على جنابة فقال النبي عليه السلام إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن دائما طاهر حتى وإن أصبح على جنابة، أما الكافر فهو نجس وإن اغتسل يوميا، إنما المشركون نجس. فالذي عليه الفتوى الآن أنه ليس ثم دليل، لكن رأى شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجوب ذلك عملا برأي الجمهور، فعلى الأقل يستحب أن تتوضأ عندما تمس القرآن، لأن هذا تأدبا مع كتاب الله جل وعلا، هذه لفتة فقهية وسط الموضوع فقط. رسول من الله يتلو صحف مطهرة، مطهرة ماديا من كل نجس ومن كل رجس، كذلك مطهرة معنوية من الباطل، من الكلام الرفث، من الكلام اللغو، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كتاب حفظه الله جل وعلا من كل تحريف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو العافظون، فالقرآن حفظه الله جل وعلا، والله جل وعلا طهره ماديا ومعنويا. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها، يعني في هذه الصحف في القرآن فيها كتب قيمة، القرآن فيه في كتب إما بمعنى أحكام، وإما بمعنى فروض، وإما بمعنى أبواب، يعني الله جل وعلا ذكر كل ما في القرآن. اتكلم عن باب القصص، هذه أبواب القصص مستقيمة قيمة محكمة، فيها كتب قيمة أي مستقيمة، فيها العدل ليس فيها جور ولا كذب. ما يجي واحد يحكي قصة، حتى للأسف زي ما بيجي في التلفزيون يحكي لك قصة واحد من الصحابة عشان يعمل لك حبكة فنية في قصة الصحابي، وإن كان ده كذب وحرام، عشان يعمل لك قصة حبكة فنية، يقوم كاذب يكذب ويألف بعض التأليفات عشان السياق يمشي. لا، إنما ذكر الله جل وعلا للقصص في القرآن ذكر محكم مستقيم قيم، ليس فيه التفاء ولا اعوجاج، بل ذكر مستقيم قيم حتى القصص، فضلا عن الأحكام، فضلا عن الأوامر. فمعنى كتب يعني أبواب، كما يذكر مثلا البخاري يقول لك كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الصدقة، كتاب البر، يعني إيه؟ يعني فرع، يعني جزء. فكذلك في هذا القرآن كتب قيمة، أي أبواب تكلم الله جل وعلا عنها في ديننا، هذه الأبواب كلها مستقيمة قيمة. ومعنى كتب أيضا بمعنى فرائض وأحكام، كما قال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، فما في القرآن من فرائض مستقيمة محكمة. وكما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فكتب يعني قضى، هنا كتب أي قضى الله جل وعلا لأغلبن أنا ورسلي، فما في القرآن أيضا من قضاء فهو عدل مستقيم من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو العدل. فيها كتب قيمة، لذلك لما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصراط المستقيم قال هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه، هو ده الدين الذي أنزله الله جل وعلا لنا في القرآن، والحمد لله أن الله أنزل إلينا القرآن، والله نعمة. وأنا دائما أذكركم بهذه النعمة وأكرر بهذه النعمة، إذا أردت أن تعلم نعمة الله جل وعلا عليك بإنزال القرآن، شوف لما أنت بتكون مهموم ومتضايق بتعمل إيه. والمشركين والكفرة اللي هم وصلوا إلى أحسن وأعلى معدلات المعيشة في العالم، الدول الاسكندنافية، النرويج والسويد وفنلندا والدنمارك، الدول اللي هي عالية دي، لما الواحد بيصاب بالضيق بيعمل ايه؟ بينتحر على طول. ان المسلم بيجيب القرآن ويقرأ تنزل دموع تغسل قلبه، يشرح الله جل وعلا صدره. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وموعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
فلتفرح بنعمة الله جل وعلا عليك بالقرآن. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، أي في هذه الصحف أحكام وفرائض، حتى القصص قيمة مستقيمة عدلة لا اعوجاج فيها بكرم الله جل وعلا. فالحمد لله أن أكرمنا وأن أنعم علينا بنزول القرآن. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينه. هذا تقريع من الله جل وعلا لهم، هذه الآية تشديد من الله جل وعلا على أهل الكتاب: يا أهل الكتاب كنتم تنتظرون البينة جاءتكم، لما تفرقتم بعد أن أعطاكم الله جل وعلا بينة؟ جاءتكم البينة، لما تفرقتم؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. ما حصل لهم التفرق إلا بعد البينة، فتفرقوا فيما بينهم في صفة النبي عليه السلام، وتفرقوا فيما بينهم حتى في إنكار بعضهم على بعض، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فتفرقوا حتى فيما بينهم. افترقت اليهود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: افترقت اليهود على 73 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية فسر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واستدل علماؤنا أن طريقة الوصول إلى الله جل وعلا لابد أن تكون طريقة السلف الصالح، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يفهم أن تأخذ القرآن والسنة بفهمك أنت، لا، إنما أن تأخذ القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي عليه السلام. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذا منهج السلف الصالح، وهو منهج لابد أن يتبعه كل مسلم، منهج أهل السنة والجماعة، منهج سلفنا الصالح، منهج صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يقول: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا التفرق رغم أن الأوامر ما زالت في كتبهم أن يعبدوا الله وحده، وإن حرفوها فلا زال ربنا جل وعلا يخبرنا أن الذي أنزله تعالى في كتبهم يوافق تماما الذي أنزله الله جل وعلا في القرآن، وهو أمر من الله جل وعلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. فما من نبي أرسله الله تعالى إلا بالتوحيد والإسلام، ما من نبي أرسله الله تعالى إلا أخذ الله عليه العهد أن يقول وأن يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل نبي لازم الكلام لا إله إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل نبي يأتي يقول أن اعبدوا الله واتقوه. عبادة الله جل وعلا بإخلاص طريق جميع الأنبياء، وكذلك إيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم طريق جميع الأنبياء. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، مصدق لما معكم، يعني مصدق بالتوراة والإنجيل، مصدق لما معكم، لتؤمنن به، يعني كل نبي ربنا أخذ العهد يؤمن بالنبي ويشهد به، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا شهادة، فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
فكل نبي يأخذ الله عليه العهد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. شرف للنبي عليه السلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين. هذا هو أمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والمرسلين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وهذا أو هذه النقطة هي النقطة الثانية التي عالجتها هذه السورة، ألا وهي عبادة الله جل وعلا بإخلاص. وهذا أمر جد خطير، إذ أنك لو لم تخلص ولو عبدت طوال حياتك لخسرت. فالإخلاص رأس الأعمال. قال الجنيد: الإخلاص سر بينك وبين الله، الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يعرفه ملك فيكتبه، أو شيطان فيفسده، أو هوى فيغلبه. فالإخلاص سر بينك وبين الله عز وجل. عشان كده يوم القيامة يأتي أناس لهم حسنات كالجبال، الملك كتبتها حسنات، الملائكة كتبت حسنات كالجبال لهذا الإنسان، بس الملائكة ما تعرفش إن هو كان بيعملها وفي قلبه رياء وفي قلبه نفاق، فكتبت عليه الأعمال. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا يخفى عليكم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومنفق ومجاهد. عالم قارئ للقرآن، تعلم القرآن وعلم العلم ليقال عالم وقد قيل يذهب به إلى النار. ومنفق متصدق لكنه مراء للناس يذهب به إلى النار. ومجاهد لكنه لا يريد أن تكون كلمة الله العليا، إنما يريد ذاته ونفسه، يقال جريء قد قيل يذهب به إلى النار. من تعلم علما، حديث النبي عليه السلام في سنة ابن ماجه بإسناد الصحيح الألباني: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. من تعلم العلم ليماري به السفهاء، أو ليجاري به العلماء، ليماري به العلماء، أو ليجاري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم. الإخلاص. الرياء عاقبته وخيمة، تضيع الأعمال، تضيع الأعمال هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسب، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يقدرون مما كسبوا على شيء، والله لا يهدي القوم الكافرين. والله جل وعلا ذكر أيضا عن الرياء، عن المرائي: مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يعني ايه صفوان؟ حجر املس ناعم، صخر املس ناعم، جه عليه التراب ونزلت ميه مطر شديد على التراب ده، تعمل ايه؟ تمسحه خالص. كذلك اعمال المرائي كانها هذا التراب، اما ان تاتي ريح شديده فتطيره فكانه ما عمل، او ينزل الله مطرا الاخلاص فيمسح كل هذا الرياء فيحصل الافلاس لكل مراء يوم القيامه. أما المخلص الذي عبد الله مخلصا له الدين بأمر الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يعطيه حسنة الدنيا والآخرة، حسنة الدنيا والآخرة. فالمخلص الله جل وعلا يعطيه الخير والرفعة والدرجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لسعد بن وقاص: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه وكان لك رفعة ودرجة وبركة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص يفرج الله جل وعلا به كرباتك، كما في حديث ثلاثة الذين دخلوا الغار كل يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، يعني مخلص، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فلما علم الله جل وعلا منهم الصدق والإخلاص فرج الله عنه. الإخلاص تفريج الكرب، الإخلاص تنقية القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وسنة الترمذي بإسناد صححه حسنه الألباني: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم. يعني الثلاثة دول لو عندك لا يوجد في قلبك غل أو حقد أبدا. ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. فإن كنت مخلصا لن يكون في قلبك، لأن الإخلاص دخل قلبك لن يكون في قلبك أبدا رياء أو نفاق. الإخلاص هو رأس الأعمال. الإخلاص هو الذي من دونه تتحسر وتندم في يوم الحسرة. ثواب الإخلاص عظيم في الدنيا فضلا عن الآخرة. قال بعض السلف: ما أخلص رجل 40 يوما إلا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. المخلص لازم كلامه يكون له أثر على الناس. وحسن البصري لما دعي يوما قالوا له: يا إمام قل لنا خطبة في اعتاق العبيد. يعني بقول له حس الناس على أنه يعتق العبيد. ذكرت هذه القصة في خطبة كونوا مع الصادقين. إن قالوا له خطبة في اعتاق العبيد. قال لهم حاضر أقول لكم. جات الجمعة اللي بعدها ما خطبش عن اعتاق العبيد. قالوا ليه؟ قال لهم حاضر أقول لكم. اللي بعدها ما قالش. جه بعد 3-4 جمع خطب خطبة في عتق العبيد، فبكى الناس جميعا، وخرج كل واحد ليعتق عبدا أو ليشارك في عتق عبد أو ليعمل حتى يعتق عبدا. فقالوا له: يا إمام لما تأخرت عنا وأنت ترى لكلامك هذا النفع؟ أنت ليه تأخرت؟ قال: لأني كنت أريد أن أعد نفسي بالإخلاص، فكنت في هذه الأسابيع أجمع مالا لأعتق عبدا حتى يسبق فعلي قولي، فيجعل الله جل وعلا لقولي في قلوب الناس مكانا، فلما أخلص نفذ كلامه إلى الناس، تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. لأجل ذلك قبل أن تدعو الناس تعلم واعمل وأخلص ثم ادعو، ليجعل الله جل وعلا في كلامك ولكلامك الأثر والنفع. أما في الآخرة فالثواب عظيم لكل مخلص، ألا وهو الجنة. قال النبي عليه السلام: من صام يوما في سبيل الله، يعني مخلص، باعد الله وجهه على النار 70 خريفا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، بإخلاص إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي عليه السلام يسأله أبو هريرة في صحيح البخاري: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعة النبي المخلص. فالإخلاص الله جل وعلا ينجيك فيه في الدنيا من الكرب والهم، كما نجى يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وكذلك يصرف الله جل وعلا عنك عذاب جهنم إذا كنت مخلصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يعني حنفاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمع. أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. فالله جل وعلا يحب هذه الحنيفية السمحة، أو في الحديث: أحب الأديان إلى الله الحنيفية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه، أو ذكر الصحابي أن هذه آية كانت تتلى من سورة البينة. يعني بيقولوا أن سورة البينة كان فيها بعض الآيات الله جل وعلا نسخ صورتها وإن بقي حكمها. من ضمن هذه الآيات هذه الآية: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الحنفية السمحة ملة نبينا إبراهيم الذي أمر الله النبي أن يتبعه بقوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأنت تعلنها كل يوم صراحة، كل صباح تقول لله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فهي الحنيفية السمحة التي أمرنا الله جل وعلا أن نستمسك بها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طبعا شتان بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة. كثير من الناس يقول أنا بصلي وبخرج أبص على البنات وبخرج أسرق وبخرج أرابي وبخرج أشتم، أعمل إيه؟ مش أنت بتقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أقول لك لا، أي ينفع ربنا كده، لكن مش أي صلاة، مش أي صلاة، ده الصلاة اللي تقيمها كما قال تعالى في أول الآية: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة هي التي أقمتها. فدايما آيات القرآن مش أداء الصلاة إنما إقامة الصلاة. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم، الدين المستقيم، الدين العدل، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملة إبراهيم كذلك الحنيفية السمحة. وذلك دين القيمة. فالحمد لله أننا مستمسكين بهذا الدين. ثم يذكر الله جل وعلا عقوبة أهل الكتاب المشركين وثواب أهل الإيمان المصدقين المصلين المزكين. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب أيام أنبيائهم كان في منهم مسلم، كان في منهم مسلم يعني متبع كتابه، فهؤلاء لا يكفرون أيام نبيه. ينسحب عليهم قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى دول أيام من أنبيائهم ورسلهم، لكن بعد ذلك كفروا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. في نار جهنم، في نار جهنم. كان نفسك أنك شوية عن النار، لكن أحيلكم إلى أي كتاب أو شريط عن النار، لكن بإيجاز: يكفي الخلود في النار، يكفي رعبا الخلود في النار. عشان عاوز تجرب النار، عاوز بس تحس بالنار، امسك عود كبريت لغاية الآخر، بس جرب عود كبريت لغاية الآخر، لو استحملت خلاص. ناركم هذه كما قال النبي في الصحيحين أو في صحيح مسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية كفاية نار الدنيا، ده حرائق الغابات في أسبانيا بقالهم عشرات السنين بيطفوها، حرائق الغابات في كاليفورنيا في أمريكا بقالهم عشرات السنين بيطفوها، مش عارفين، حرائق الغابات بالطيارات عالية ومش قادرين يطفوها. سبحان الله. نعم، حتى الآن عشرات السنين. أما نار جهنم، فقالوا: يا رسول الله، أصحابه يقولوا النبي: يا رسول الله، إن كانت لكافية كفاية نار الدنيا، إن كانت لكافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها فضلت عنها ب69 جزءا أو ضعفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا شرط، لأننا الآن في زمان قل فيه العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بذلك كما في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم الآن في زمان، ده كلام النبي عليه السلام، إنكم الآن في زمان قليل كثير علماؤه قليل خطباؤه. إنكم الآن في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. زماننا ده ولا لا؟ انا عاوز تخش كده اللي عنده كمبيوتر يخش على اسلاموي يجيب اسماء العلماء الدعاء، بس شوف اسمهم قد ايه حسب الحروف. انكم الان في زمان، خش على اسلاموي وشوف، انكم الان في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، من ترك فيه عشر ما يعلم فقد هوى. وسيأتي زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، من عمل فيه بعشر ما يعلم فقد نجا. زمان قل فيه عمل، قل فيه العمل، لذلك الأصل العمل. هذا الفرق بيننا وبين الصحابة. العلم كتر، الكتب أكثر من كتر أيام الصحابة، توفر الحديث أكثر مما كان متوفر أيام الصحابة، الشرائط، الإنترنت، الكمبيوتر، كل الحاجات دي وفرت كثير من العلم، أيسر مما كان موفرا أيام الصحابة. لكن قل العلم، لكن الصحابة كان العلم العمل هو أساسهم، قل العمل والصحابة كان الأساس عندهم هو العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الخلق. ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد هذا الزمان كما في الصحيح، فقالوا يا رسول الله، أو النبي عليه الصلاة والسلام، ألا أدلكم على خير البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل آخذ بعنان فرسه ليجاهد في سبيل الله، كلما وجد هيعة ركبه وخاض في سبيل الله. ألا أدلكم على خير الناس؟ رجل معه غنمات يتبع بها رأس الجبال ومواضع القطر. يعني خير الناس الآن في هذا الزمان، في زمان الفتن، الذي يخرج ليجاهد في سبيل الله، أو يخرج بغنم إلى الصحراء ليدع الناس من شره، ليعبد الله جل وعلا، ليرضى الله عنه، في زمان الفتنة الذي قال النبي عنه ليسعك بيتك. ألا أدلكم على شر الناس، على شر البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به. الذي يسأل بالله ولا يعطي به، لما واحد يقول لك بالله عليك تجيب، أسألك بالله تجيب وتعطيه. فالذي يسأل بالله ولا يرضى ولا يعطي، هذا يكون شر البرية كما قال النبي عليه السلام. ولما دخل رجل على النبي عليه السلام وقال للنبي عليه السلام يا خير البرية، قال النبي عليه السلام ذاك إبراهيم. يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم. أنا يقول ربما يكون ذلك تواضعا من النبي عليه السلام، أو ربما يكون ذلك حتى لا يتحتقر الناس الأنبياء ويقدر النبي وحده، أو ربما يكون ذلك قبل أن يعلم النبي أنه فعلا خير البرية كما قال النبي بعد ذلك أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم. خلي بالك، جزاء لا وفاقا، إنما عطاء. فالجزاء وفاقا للكفرة، إنما للمؤمنين جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني أصلا ما نستحقش الجنة، العمل بتاعنا ما يدخلناش الجنة، لكن عطاء من الله جل وعلا. واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمل، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. عطاء من الله جل وعلا. قال تعالى جزاؤهم عند ربهم. كلمة عند ربهم دي توحي بالفضل العظيم. موقع ربنا ممكن يقول في غير القرآن، أو يقال في غير القرآن، جزاؤهم جنات عدن تجري تحت الأنهار. لكن إيه عند ربهم؟ أفادت إيه؟ أفادت شرف جوار الله سبحانه وتعالى، أن يكون الجزاء فين؟ عند الله. وإذا كان عند الله ومن الله وبالله ولله فهو أعظم الجزاء. لذلك فإن امرأة فرعون حين دعت ربها قالت رب ابن لي عندك بيتا، مش بيتا عندك، لا عندك بيتا، فإذا كان البيت عنده فهو أحسن بيوت، فقدمت الجار قبل الدار. كذلك فإن علمت أن الجزاء بجوار الملك فهو أعظم جزاء. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جنات، كلمة جنة يعني بيقولوا تجنن، جنة يعني تجنن، لا يدور بعقل بشر. جنة بيقولوا يعني حديقة، والحديقة ما يحدق، ما له جدار. جنة تسمى جنة لأنها خافية عن العيون، كما يسمى الجن جنة لأنه خافي، يسمى الجنين جنينا لأنه في البطن لا يظهر. فجزاؤهم عند ربهم جنات، يعني جزاء عند الله جل وعلا خاف أعده الله جل وعلا ثم ختم عليه فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. جنات عدن، عدن يعني إقامة، ضعن لا تحول عنها يعني دائمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا يعني دائمين فيها. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. يعني من تسكن قدام الكورنيش، انت ساكن فوق الكورنيش مش على الكورنيش، فوق فوق الكورنيش، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. ده انت بس لو قال لك، لو واحد خيارك المفروض، لو انت عائل قال لك تاخد عناباية واحدة بس بخلود ولا تاخد الدنيا كلها، لو انت عائل تقول العناباية. ليه؟ الدنيا تفنى، انما العنب بقية. جنات عدن تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن، رضي الله عنهم، ترضى انت عن الجزاء الذي اعده الله عنك لما رضي الله عنك. رضي الله عنهم، رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ مبسوطين؟ قالوا: وما لنا لنرضى وقد أسقطتنا الجنة. حديث صحيح مسلم، حديث صحيح. فقال تعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك، أفضل من الجنة؟ فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ترضى أنت عن الله، يرضى الله عز وجل عنك، ترضى يوم القيامة بثواب الله لك، كما سيأتي معنا بأمر الله تعالى في سورة القارعة في تفسير الله تعالى: عيشة راضية. ستأتي معنا بأمر الله عز وجل، فهو في عيشة راضية ستأتي أن الجنة نفسها راضية عنك، وأنت راض عن الجنة، والله جل وعلا راض عنك. ارضى من كل مكان. فغاية المؤمن الأولى قبل الجنة وقبل ملك الأرض، غاية الإنسان في الدنيا وفي الآخرة أن يرضى الله جل وعلا عنه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. سبيل رضا الله عنك أن ترضى أنت عن الله، ترضى عنه ربا، وترضى عن نبيه نبيا، وترضى بقرآنه كتابا، وترضى بعبادته، وترضى بابتلائه، وترضى بكل ما جاءك من الله. يرضى الله عنك راضية مرضية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم لخص الله جل وعلا لماذا أعطاهم الله هذا الجزاء كله، كل الفضل ده ليه؟ ذلك لمن خشي ربه. فالأصل خشية الله في السر والعلانية. لذلك إذا دخل أهل الجنة فسأل بعضهم بعضا، تسأل فلان والشيخ فلان والعالم فلان والنبي فلان والإمام فلان والملك فلان، تسأل كله، تقول له: أنت دخلت الجنة ليه؟ الإجابة اللي يجمع عليها الجميع: كنا نخشى الله في الدنيا. قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ذلك لمن خشي ربه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم خشية الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والعدل في الفقر والغنى. نسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم ارحم آباءنا أمهاتنا أموات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.